بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
صل على محمد وآل
محمد. بعد ما ذكرنا أننا في المقدمة سوف نتعرض لهذه المسائل الثلاث، أتعرض لتعريف الحديث وفرقه عن الرواية والأثر والسنة. عن اصطلاحات أربعة: الحديث والأثر والسنة. ونتعرض لأهمية الحديث، ونتعرض لمنزلة الحديث في معرفة الدين. بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بموضوع تعريف الحديث، فقد ذكروا أن الحديث في اللغة بمعنى يراد في الكلام. الشهيد الثاني عنده كتاب اسمه الرعاية في علم الدراية، كتاب جيد هذا انصافا، هو يعتبر من أوائل الكتب الدرائية عند الشيعة الإمامية، بيهتم بكتابة دراية الحديث، متوفى هو في القرن العاشر للهجري. هناك كتب، أول كتاب للدراية بالدراية الحديث عند الشيعة الإمامية، وبعدين كتبت كتب كثيرة مثل كتاب مقباس الهداية للممقاني. على كل حال، ذكر الشهيد الثاني في الرعاية أن الخبر والحديث مترادفان وبمعنى واحد، الخبر والحديث بمعنى واحد، لكنه أشار إلى أن الحديث يكون أعم من أن يكون قول رسول أو إمام أو صحابي أو تابعي. صحابي واضح من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، التابعي هو الذي رأى صحابيا أو أخذ نقل عن صحابي فعلا، هذا يسموه بالتابعي. هؤلاء هم، فهو عنده عبارته يقول بأنه قول الرسول أو الإمام أو الصحابي أو التابع فعلا. ثم ذكر الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه بأن الحديث قد يخص بما جاء عن المعصوم من النبي والإمام، والخبر ما جاء عن غيره فعلا. فحينئذ نقول بس الحديث تقصد فيه الأحاديث الواردة عن المعصومين من نبي وإمام أو عن مطلق معصوم بالنتيجة، والخبر هو ما جاء عن غيره فعلا. شيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في القرن الحادي عشر، عنده كتاب اسمه الوجيزة. في هذا الكتاب الوجيزة للشيخ البهائي المدفون ب بل مدفون في الإمام حرم رضا عليه السلام، لكنه كان ساكنا طول حياته في بالي في أصفهان، مش كل حياته في أصفهان يعني، حياته العلمية الأساسية في أصفهان. شيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الوجيزة ذكر أن إطلاق الحديث عندنا على ما ورد عن غير المعصوم تجوز. يعني صحيح أنه نقول حديث الصحابي، حديث ابن عباس، في حديث شو اسمه هذا فعلا، ما أدري أي واحد سموه أنتم على كل حال صحابي، في حديث خالد بن الوليد أو حديث عمر بن الخطاب أو حديث أبي بكر أو حديث أي حديث آخر، على كل حال إطلاق كلمة حديث على كلامه هذا يكون إطلاقا تجوزيا فعلا. إطلاق الحديث على عندنا عند الشيعة يعني على ما ورد عن غير المعصوم يكون تجوزا فعلا، لا يكون إطلاقا حقيقيا. لذلك هو ماذا قال؟ خص الحديث في الكلام الذي يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره فعلا. فالحديث عند الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه مختص بما يحكي قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. واضحين هذه الاصطلاحات إن شاء الله، كلكم دارسين ولو حلقة أولى صح؟ يحبوا دارس حلقة أولى؟ واضح عن تقرير المعصوم، يعني السكوت، إمضاء المعصوم لقضية من القضايا التي يستفيد منها العلماء في بحث السيرة، عندما يستدلون على حجية السيرة ويقولون حجة لأن المعصوم لم يردع عنها فعلا، هذه يسموها السيرة، يسموه الإمضاء اللي هو تقرير المعصوم. هو أن تفعل فعلا في محضر الإمام فلا يعترض عليك الإمام، مع كونه قادرا على الاعتراض، فحينئذ نستكشف من سكوته جواز الفعل الذي ارتكبته فعلا. عندنا نحن بحث آخر في التعريف الحديث وفرق عن الخبر. الفرق بين الحديث والسنة، الفرق بين الحديث والسنة، إذا بتلاحظوا نحن صادقا شو قلنا الحديث عند البهائي؟ ماذا قال؟ الحديث كلام يحكي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، هذا كان الحديث. السنة شو بتصير؟ السنة تصبح السنة هي نفسه فعل المعصوم وتقرير المعصوم وقول المعصوم. أنت مرة فعل المعصوم فعلا من الأفعال، هذه نسميها السنة. الحديث هو الذي أخبرك زرارة عن فعل من أفعال الإمام، هذا نسميه ماذا؟ حديث. فالحديث هو يحكي السنة لا أنه عين السنة. الحديث يحكي السنة، مو هو نفس السنة. دائما الأحاديث هي حاكية عن السنة، لا تكون هي نفس فعل، لا تكون هي نفس السنة فعلا. فلذلك دائما نفس السنة هي نفس الفعل والتقرير. إلى حل هذه الحديث السنة هي عبارة عن نفس فعل المعصوم والتقرير والقول، أما الحديث فهو خبر يحكي عنهما فعلا. مضبط الصوت؟ بل بعد ذلك بمقباس الهداية قال بأن الخلاف في النسبة بين الحديث والخبر على أربعة أقوال. كيف عندهم اصطلاحاتهم في المقام؟ مثلا قال أن هناك بعضهم يقول أن بينهما الترادف، بعضهم قال أن بينهما التباين، كما عرفت أن بعضهم قال بأن الحديث له علاقة بالقول المعصوم والسنة العلاقة بالقول غيره، بعضهم قال أعمية وأخصية، فبعضهم قال بأن الحديث أعم من الخبر، وبعضهم قال بأن الخبر أعم من الحديث. هذه كلها اصطلاحات سواقعا الآن غير مستعملة، يعني ما أحد يميز الآن عندما يطلق عبارة حديث أو خبر يكون قاصد من الخبر هو قول غير المعصوم، ومن الحديث هو قول المعصوم. يطلق الحديث والخبر والأثر كل الرواية تطلق كلها على معنى واحد في هذه الأيام، وإن كان في بعض عبائر القوم يقولون بأنها معاني متعددة فعلا. مثالي على كل حال اصطلاحات غير مؤثرة في هذه الأيام فعلا هذه الاصطلاحات. الأثر والرواية مثلا يقال الرواية في الاصطلاح العملي يعني في العلوم كما في مجمع البحرين للطريحي الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتى ينتهي إلى المنقول عنه من النبي أو الإمام عليه السلام، هو السند، يعني هذا نسميه الرواية. الرواية هي عبارة عن تناقل لحديث وسند حديث من شخص إلى شخص حتى نصل إلى الإمام المعصوم فعلا. أما الأثر كما في الرعاية فيقال بأنه أعم من الخبر والحديث، وقيل أن الأثر مساو للخبر، وقيل الأثر ما جاء عن الصحابي والحديث ما جاء عن النبي والخبر أعم منهما. تشوف أن الاصطلاحات غير منضبطة، ترون أنها اصطلاحات غير منضبطة، لأن هذه علوم حديثة كل واحد كتب اصطلاحات التي تجدها ومناسبة فعلا له في المقام. مثلا بالوجيزة للبهائي يقول الأثر يراد في الحديث، سابقا شو قال؟ الحديث والخبر هو فقط للمعصوم، هلا عم بيقول ماذا؟ الأثر يراد في الحديث، فصار الأثر والخبر والحديث كلها بمعنى واحد وتختص بما ينقل عن المعصومين، أما ما ينقل عن غير المعصومين يكون تجوزا فعلا. هذه اصطلاحات على كل حال في هذه الأيام غير مفيدة كثيرا، بس أحببنا أن نطلعكم أنه في كثير يركزوا على هذه الأبحاث، في واحد يكتب فيها كتاب، يعني في كتب كتاب من صفحة حول هذه الاصطلاحات فقط، يعني بتجميع كلمات أهل الدراية يعني عند السنة والشيعة فعلا. بالنسبة لأهمية علم الحديث فنتعرض إلى جملة من الروايات أكدت على أهمية الحديث: إرث الأنبياء، حفظ الحديث، نقل الحديث، تذاكر الحديث، ودراية الحديث. هذه معالم خمسة موجودة في الروايات انتقيتها، وإن كان لعله قد واحد إذا مجال أوسع يكون فعلا واحد يجيب أكثر روايات وعناوين أكثر لتناقل الأحاديث فعلا. من الأحاديث المروية مثلا هذا الحديث المعروف قوله الحديث إرث الأنبياء، فقد روى الكليني في الكافي في أوائل الكافي الرواية في الجزء الأول صفحة 32، في الكليني روى في الكافي بسند كل حال سند معتبر هو فيه في سندين للرواية على كل حال. هذه الرواية مروية بسندين، أحدهما معتبر وفي الآخر هناك وهب بن وهب الموصوف بأكذب البرية. بغض النظر عن وهب بن وهب، هذا الحديث مروي بسندين، أحد السندين معتبر، حيث ورد فيه نكتة كثير لطيفة. هذا الحديث جميل جدا، هذا الحديث، وهذا الحديث يعبر عن يعبر أنك إذا أردت أن تحمل دين رسول الله كيف تحمل دين رسول الله؟ دين رسول الله ما هو؟ ما هو الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله ودينه ما هو فعلا؟ حيث ورد فيه إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثه. هذا إرث الأنبياء. لحابب يحفظ إرث الأنبياء، لحابب يبلغ إرث الأنبياء أو يرث إرث الأنبياء لا أقل لنفسه، لابد أن يكون آخذا بأحاديثهم فعلا. فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا، يعني نصيبا وافرا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه. في ناس تأخذ علوما من فلان وعلان، في ناس تأخذ علوما من الكتاب والسنة فعلا، كما ورد في أول الكافي الشيخ الكليني الله يرحمه عندما كان يبين ما هو السبب في كتابة كتاب الكافي، فذكر هذه النقطة، قال بأنه في ناس تأخذ دين بعقول الرجال. الرواية هي أصلها، يعني من أخذ دينه من الرجال أخرجه الرجال كما أدخلوه في الدين فعلا. هذا يكون هذا الذي يأخذ دينه من الرجال. أما من أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول فعلا. زالت الذي يأخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول فعلا. مو مقصود الدين الفقه بس، كل شيء يتكلم عنه الدين. هلا بعدين نختلف عن ماذا يتكلم الدين، لكن كل ما يتكلم عنه الدين هو ماذا؟ هو يأخذ من الكتاب والسنة فعلا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، أنتوا علمكم ودينكم عمن تأخذون دينكم فعلا. إذا واحد بيرجع للكتاب والسنة أهلا وسهلا، إذا واحد ما يرجع للكتاب والسنة هذا يرجع إلى عقله بالنتيجة. فأنتوا عقلك شو سوي الآن؟ أنا غير متعبد بما توصل إليه عقلك فعلا. فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذيك أسوأ ناس هؤلاء، الغالين والمبطلين والجاهلين. أستطيع أن أقف الآن وأعطيكم شجون وأشجان في هؤلاء الأصناف الثلاثة فعلا، المغالون والمبطلون والجاهلون. سواء الثلاثة تعاملوا مع الحديث تعامل إما تعامل غلو أو تعامل إبطال أو تعامل ماذا مولانا؟ جهل فعلا. فإذا هؤلاء الثلاثة دائما وأبدا هناك طوائف من البشر تنظر إلى الحديث بطريقة خاطئة، هم المبطلون والغالون والمنتحلون فعلا، أعاذنا الله تعالى منهم فعلا. إذا أحد الأمور دائما نحن نذكرها إلى علاقة بأنه كيف واحد يميز في الأحاديث، ما هي الطريق الأسلم للورود في الحديث. كما هناك أصول علم الفقه فليكن هناك أصول علم الحديث، بمعنى الأصول، بمعنى الأصول نفسه، يعني أنه ما هي الضوابط الحديث وكيف يفهم الحديث وما هي طرق أخذ الحديث وكتب الحديث ومشاكل ذلك. للأحاديث أيضا الشريفة، طبعا هذا الحديث قد يصير شبهة في أذهان بعض الإخوة أنه هذه الرواية هي رواية التي ذكرها أبو بكر عندما أراد أن يمنع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله إرثها فعلا، فقال بأن الأنبياء قالوا العلماء ورثة الأنبياء، أو أنهم أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. لكن هذا اشتباه، ما له علاقة الروايتين ببعض. هذه الرواية لم تقل ما تركناه صدقة، رواية أبو بكر فيها ماذا؟ ما تركناه صدقة. نحن عم نتكلم عن الرواية هذه الرواية تقول لم يورث درهما ولا دينارا، يعني ليس من شأنهم توريث الدرهم والدينار. النبي بما هو نبي لا يورث درهما ودينارا، النبي ليس أهل الدنيا، ليس سلطانا، ليس حاكما، ليس أميرا على الناس ويأخذ مقدراتهم ويورثها للناس، ما له أموال. الأنبياء ما يأتي به النبي بوصف النبي هو ماذا؟ الحديث. أما أن يأتي النبي بما هو أب يورث بنته، شو العلاقة هذا؟ شو العلاقة بالحديث هذا؟ هو أضاف هناك في تلك الرواية تعبير ماذا؟ ما تركناه صدقة، في نحلة كأنه في رواية أخرى ما أدري فعلا ما تركناه صدقة أو نحلة، كأنه في رواية أخرى في نحلة. فعلى كل حال صدقة نحلة ما أدري إيش، هذه الإضافة ما موجودة عندنا، هذه الإضافة مش موجودة بمصادرنا. تلك الروايات الموجودة عندهم فيها هذه الإضافة ما تركناه صدقة أو نحلة، عندنا ما عندنا هذا التعبير. نحن هذه الرواية تبين أن وصف النبوة، وصف النبي من جهة أنه نبي لا يورث درهما ولا دينارا، أما من جهة أنه أب يورث بنته بيته، يعني معقول أن يورث زوجته ما يورث بنته؟ كيف ورثوا له زوجته ما ورثوا له بنته؟ ما ندري بعد هنا فعلا في المقام ورث أول مرة نسمعها، يعني أن ترث الزوجة دون البنت، يعني ما سمعنا بذلك في أبائنا الأولين على كل حال. ما أدري تورث الزوجة دون البنت على الجملة، بحث آخر هذا في المقام. بس هذه النكتة الأشياء لأن هذه الرواية ما لها علاقة بالرواية المأثورة عن أهل السنة فعلا عن أبي بكر. المطلب الثاني فعلا هو حفظ الحديث في الروايات، حيث ورد في الأخبار كما روى الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 49، حيث قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حفظ من أحاديثنا 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها. بس يبعثك عالما فقيها ما حطت بالنار، يعني مش بحطت عالما فقيها ثم ماذا أضعه في النار، أبعثك عالما فقيها، يعني الله تعالى يراك عالما فقيها، يعني فرق بين أنه لك أنت عالم فقيه بين أن الله تعالى يراك ماذا عالما فقيها في دينه فعلا. أي بري وشدنا. المقصود من حفظ الحديث ليس مجرد الحفظ عن ظهر قلب، المقصود من حفظ الحديث ليس مجرد الحفظ عن ظهر القلب، بل المقصود حفظه على الأمة، أن يحفظ الحديث على الأمة. ولذا ورد في بعض، طبعا هذا الحديث اللي عم بنقله، من حفظ من أمة من حفظ من أحاديثنا 40 حديثا، هذا الحديث شبه متواتر عند العلماء، موجود عند أهل السنة والشيعة فعلا. هذا الحديث من حيث المعنى مستفيض استفاضة عالية جدا جدا جدا، هذا الحديث بكثرة الأسانيد وطرق ومشاكل ذلك فعلا. ورد في بعض النصوص من حفظ على أمتي، من حفظ على أمتي، يعني حفظتها للأمة. ومن هنا نشأت عند العلماء السنة، بس ما أدري قديش هذه الأيام موجودة، بس نشأت سنة هي أن يكتبون كتب اسمها ماذا 40 حديثا. في كتب مكتوبة كثيرة، شهيد الأول، الشيخ البهائي، ومعاصرين ما عصرنا، قريبي العصر، الإمام الخميني مثلا، معاصرين كمان، في الشيخ اسماعيل حريري أتصور كتب كتاب 40 حديثا، صح؟ أحد مطلع الكتاب؟ ما أحد يعرف.
شهيد
دستغي كتب 40 حديثا؟ جيد، لا بأس. كتب كثيرة، أتطور أن إذا واحد يتبع المؤلفات باسم 40 حديثا قد يجد 100، يعني ها؟ ما هو هذا؟ ما أعرفوش. جيد، لا بأس، عنده 40 حديثا لا بأس. لذلك أصلا الشيخ الشهيد الأول عنده كتاب 40، بكتاب 40 للشهيد الأول ذكر هذه الرواية وبيّن أنه أنا السبب في كتابة كتاب اسمه 40 أو 40، سبب كتابتي هذا الكتاب هو هذه الرواية، حتى تيمنا بهذه الرواية. فهي كتابة كتب للناس، مو مجرد أن تحفظها عن ظهر قلب، فأن حفظها عن ظهر قلب يصدق عليك أنك حفظت الحديث، ما حفظت الحديث، حفظته لنفسك فقط أو حفظته في قلبك فقط، حفظه يعني حفظه على الأمة فعلا. ولا يجب أن يكون الأحاديث أحاديث فقهية، يعني أو أحاديث أخلاقية، أو كل واحد يختار جنبه كانوا، يعني على كل حال بعضهم أحاديث عقائدية، بعضهم فقهية، بعضهم أخلاقية، بيختلفوا العلماء في انتقاء 40 حديث فعلا. مثلا طابع العام لسواه الإمام الخميني كان طابع الأخلاق فعلا، انصافا هذا الكتاب كتاب جيد انصافا. يعني على كل حال من الأمور المهمة جدا في المقام هي نقل الحديث أكدت الروايات على نقل الحديث ونشره بألسنة أخرى. فقد روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه المدفون في الرأي لكنه قمي، هو كان ساكن هنا بالشامردون، صار بلي تحت على جهة شو اسمه، على صوب آزر، أنت ذاهب إلى جهة آزر المفروض يكون ساكن هناك، يعني على كل حال كان المفروض بهالمنطقة هذه، يعني في المقام هناك ساكن، منطقة الحرم كانت مزارع حسب الظاهر، وهناك كانت القوم عجاهة آزر تصير قوم القديمة. وإن كانوا أهل قوم تهجروا أكثر من مرة من مواضعهم أهل قوم لكثرة الاضطهاد اللي وقع من خلفاء الدولة العباسية فعلا عليهم. على كل حال قوم لحالة ينبغي أن تقرأ قوم فعلا، قوم من أشرف المدن، من أشرف المدن بقاع الأرض فعلا هي قوم تكوين. على كل حال بغض النظر إسا عن قوم، الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه رضقنا الله زيارته قال يقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت وكيف يحيي أمركم. أحيا تعطي الحياة، تعطيها الحياة، يعني أنت تعطي الحياة لشيء، يعني هذا شرف عظيم لكل إنسان أن يعطي حياة لإرث الأنبياء، أن يعطي حياة لكلام الأئمة عليهم السلام، أنت تحيي أمرهم فعلا. أحيا أمرنا قلت وكيف يحيي أمركم، قال يتعلم علومنا ويعلمها للناس. علومنا هي الأحاديث، أهل البيت ما حكوا إلا أحاديث، يعني ما علموا أصول أو علموا قواعد رجالية أو علموا، ما أقول أن هذه العلوم سيئة، أنا أقول كل حياتي أغلب حياتي أشتغل بهذه العلوم. ستعرفوا إسا أنتم على كل حال في الغالب أنا أغلب حياتي مشتغل بهذه العلوم فعلا، بس ما أقول أن المشكلة أنه نحن دائما ننظر أن الجهة الآلية وننغمس في الآلية فينقلب الآلي إلى استقلالي، بس المشكلة الوحيدة هذا الانقلاب اللي يحصل بعض الأحيان. قال يتعلم علومنا ويعلمها للناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا فعلا. من الروايات أيضا التي أكدت على أهمية الحديث فعلا هي الروايات اللي ذكرت في الكافي الجزء الأول صفحة 41 يقول الإمام عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء القلوب. جلاء القلوب من كل شيء، من الوسوسة، من الصدأ. بعض الأحيان دائما الإنسان مبتلى بماذا؟ بالوساوس. يعني إذا أردت أن تجلي صدرك بالوساوس فأتفعل حديث أهل البيت عليهم السلام. هذا شو اسمه، هذه من الآثار التكوينية لقراءة الحديث. إن القلوب لترين كما يرين السيف. شايف السيف؟ أنت مش شايف السيف، شايف الطنجرة بتصير صدى عليها فعلا في المقام. السيف بعض الأحيان ماذا؟ من الحديد، ما كان يحطوا له كروم وستانلس ستيل وكروم وما أدري إيش لكي لا يصدأ، يعني كان حديد بالنتيجة. وهذا الحديد عادة ماذا يحصل به؟ يحصل به صدأ فعلا، فكان يجلوهم يجلوهم بعده. كان إلى آخر يوم كان في بعض الناس تمر بقوم مثلا ما شايفينهم، ما شايفينهم كأن عبد الحلاب فترة قريبة يعني كانوا موجودين بيجلوهم حتى ماذا؟ حتى يروحوا الصدأ أو مشاكل ذلك عن الأواني فعلا. لترين كما يرين السيف جلاؤها الحديث. أنت قلبك يصير على صدأ، إذا أردت أن تجلو قلبك وتنظف قلبك تعامل مع تذكر الحديث، طلاق واقرأ الأحاديث وتحدث فعلا. مش تتحدث ب شو اسمه هذه من ربح مبارح ما شو اسمه على عضافة المسائل هذه، تحدثوا بهذا بخليك مناسبة الحكم والموضوع، يعني مش تحدثوا في كل شيء، يعني تحدثوا يعني تحدثوا في علومنا، مش تتحدث في اسمع شو اسمه هذه كلها. على كل حال بالمحاسن للبرقي تذاكر وتعلم العلاقة بالمذاكرة، مو مجرد تحدث، مجرد نقل حديث، مجرد نقل حديث، تذاكر في نوع من التعلم. بالمحاسن للبرقي، البرقي متوفى بالقرن الثالث للهجرة. عن جابر، البرقي ما بعرفه مدفون أحسن ما حد يسألني. عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال، جابر يعني مفروض يكون جابر من يزيد الجعفي، مو جابر بن عبد الله الأنصاري، وإن كان جابر بن عبد الله الأنصاري قد لقى الإمام الباقر عليه السلام، لكن مقصود جابر بن يزيد الجعفي الذي هو كثير الرواية عن الباقر فعلا. قال لي يا جابر والله لحديث تصيبه من صادق، اسمع ولا لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب. الشمس تطلع على كل شيء، تطلع عليك كمان. والله لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك. هذه طاعة، طاعة الله تعالى بالنتيجة. هذا دين الله تعالى. أنت ينبغي أن تتعامل مع الحديث أنه دين الله، ما عم تتعامل مع الحديث أنه عم تتكلم مع رأي موجود بالآراء. هذا الله، دين الله، حكم الله، هذه غاية الله في خلقه فعلا لتعبدون. هذا الله سبحانه وتعالى غرضه إقامة الدين في هذه الأمة. هو إذا كلفنا بشيء كلفنا بإقامة دينه فعلا. يا والله لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب. أيضا من الأحاديث رواها البرقي رحمة الله تعالى عليه. هذا البرقي أحمد بن محمد بن خالد، كان ساكن بالثورة طرف النهر هنا، قمي هذا كمان، مفروض يكون مدفون بقم بس ما أدري وين، بس مفروض يكون بقم، يعني يكون جنب الحرم أو شيء معين، وضع قبره بعدين على الأيام إيه، بس هو مفروض يكون مدفون في قم لأنه هو شيع في قم، لكن وين بالضبط دفن ما معروف قبره فعلا. لا أقل له قصة طويلة يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي في قم مع ها إيه قريب جدا يكون مدفون جنب زكريا بن آدم و هؤلاء العلماء فعلا. هذه مقبرة كانت معروفة، مقبرة العلماء، مقبرة مباركة يعني روحوا زوروها كمان. هذه المقبرة كل علماء وأجلاء الطائفة، هذه المقبرة فعلا لعله في مقابر مع علماء ما نعرفهم موجودين هناك يعني مدفونين فيها. موضع شبهة ليه زكريا بن آدم؟ شو علاقة؟ لا داخل شو خاصة بالصور بس؟ شو علاقة؟ حديث في حلال أقلها أني ذهبت أكثر من مرة ما صار في شبهة عندي. حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق، حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة فعلا. هذا هو الحديث. ورجع بقول الحديث ليس للحديث، حديث لأنه دين الله تعالى. هذا هو الحديث. الحديث قيمته أنه هذا هو، هذا هو، هذا هو بلاغ الأنبياء، هذا وحي الأنبياء، هذا هو الحديث فعلا. أيضا من الأمور التي أكد عليها في الروايات هي فضل دراية الحديث. أنا حأنقل رواية، هذه الرواية لأنقلها فعلا هي رواية بالكافي الشيخ الكليني، مدفون ببغداد الشيخ الكليني، جزء الأول صفحة 49. الشيخ الكليني قبره معروف إلى الآن، ما أدري أحد منكم زار قبر الشيخ الكليني؟ قال إن شاء الله تعالى. ليش ما رحت على القاظمية أنت؟
أنا إن شاء الله.
شو يعمل فرحت يعني لو أنا القاظمية وين موجودة ها؟
مو بالكاظمية،
لا بس بعدها على بغداد قصدي أنا، هو يقول على بغداد هي عباب الكوفة يقال، يقال من جهة الكوفة قالوا، ما أدري مكتوب بالكتب، أنا ما رايح أنا، أنا ما ذهبت، بس بالكتب مكتوب أنه مدفون من جهة باب الكوفة فعلا، ما أدري المفروض تكون من جهة لا هو كمان كليني، ويقال أنه رأى قبره وبعدين درس القبر ومشاكل ذلك، موجود بالكتب على كل حال أنه قبره موجود، ونقل في كتب الرجال أنه بعض العلماء ذهبت وزارة قبر الشيخ الكليني في بغداد فعلا. هيك منقول لسه على كل حال، ما أدري بس على كل حال بغض النظر عن هذه المعلومة، بس أنا سمعت أنه موجود قبره إلى الآن. بس هذه الرواية اللي أقرأها فيها احتمال أن يكون المقصود من رواة الكتاب رواة القرآن، مقصود من رواة الكتاب ماذا؟ رواة القرآن. فيها احتمالان الرواية، فيما يكون مقصود رواة الكتاب لأنه عبر بعدين مستنصحا للحديث مستغشا للكتاب أن المقصود من الحديث الأحاديث واقعا، فالكتاب كتب الأحاديث، لكن بما أنه مش متعارف في تلك الأيام بزمن الصادق عليه السلام أن يكون في كتاب ماذا؟ كتاب للحديث. متعارف كلمة كتاب ماذا؟ هو القرآن الكريم. فتجد مثلا صاحب الوافي أو صاحب مرآة العقول عندما علق على هذا الحديث علق عليه على أن المقصود من الكتاب هو القرآن الكريم فعلا. فسواء كان المقصود القرآن أو الأحاديث، هالرواية تؤكد على فكرة هي أهمية الدراية على الرواية. كانوا سابقا كيف تتناقض قراءات القرآن؟ أنا بيجي عندك أنت قارئ القرآن معروف مثلا، فأحفظ روايتك، لأن تعرفوا قراء القرآن كثيرين جدا، قراء القرآن كانوا كثر منذ زمن الكوفيين فصاعدا، كانوا قراء القرآن كثر جدا فعلا. هؤلاء قراء القرآن كثر، كل واحد يعتبر رواية، يعني كل قارئ القرآن يعتبر رواية بغض النظر عن البحث موضوع العلاقة بتواتر القراءات، وهل واقع عن قراءات متواترة عن النبي أو أن القراءات متواترة عن أصحاب القراءات، هذا بحث في علوم القرآن ما لنا علاقة به فعلا الآن هنا. لكن كان في بعضهم يهتمون جدا في ماذا؟ في قراءة القرآن، في رواية القرآن، ما يهتموا إلى معاني القرآن. شوفوا هالرواية يستفاد منها معنى عام، قاعدة عامة، أن المناط دائما وأبدا ليس على كثرة الرواية، بل المناط دائما وأبدا يكون على الدراية. حيث ورد في هذا الحديث قال يقول الصادق عليه السلام: إن رواة الكتاب كثير وإن رعاته قليل. وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب، فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية، والجهال يحزنهم حفظ الرواية. يعني والفراعن يرعى حياته، اعتبر الدراية هو ماذا؟ هو حياتك. الدراية هي ماذا؟ حياتك. فإذا راعيت الدراية، دراية يعني العلم والفهم والإدراك، إذا راعيت الدراية فأنت ترعى حياتك، وراعن يرعى هلكته. اللي بيهتم بس فقط بالشكليات وبالظاهر ومشاكل ذلك، هذا يرعى هلكته. فعند ذلك اختلف الراعيان واختلف الفريقان. استنصحه يعني عده نصيحة. شو نصيحة؟
خاليا من الغش.
نصيحا يعني في لغة العرب خاليا من الغش. والمستغش هو الذي لا يتدبر ولا يعمل بمقتضيه الكتاب. هذه جملة من الروايات التي نذكرها في فضل الحديث وأهميته. بعد ذلك نتعرض إلى منزلة الحديث في معرفة الدين فعلا. هذه المسألة أطرحها الآن، نذكر بعض الأمور التي يمكن أن تكون فوائد الحديث في سيرنا الديني أو في علومنا أو ما شاكل ذلك فعلا. أذكر جملة من النقاط فعلا، قد تضيفوا عليها بعض النقاط أنتم بعدين على راحتكم، بس هذا ما يخطر في بالي فعلا. النقطة الأولى أن الدين أهمية الأحاديث تكمن في الفقه، بعد أن كان عمدة الدليل على الأحكام الشرعية تؤخذ من السنة فعلا، بمعناها العام الشامل لسنة الأئمة عليهم السلام، وعمدتها كما تعرفون وارد من طرق الأحاديث. فهذه أول معلم من معالم أهمية الحديث، هي عبارة عن أهميته في فقهنا. النقطة الثانية في العقيدة، على الاختلاف أنه كيف نستفيد من الأحاديث في العقيدة. قد واحد يقول بأن الأحاديث تفيد في العقيدة فقط من باب الإرشاد إلى حكم العقل، فلا نستفيد من الأحاديث باعتبارها تكشف حقيقة عن الواقع، بل الأحاديث فقط مرشدات عن أحكام العقل. أو لا، تقول بأنه الأحاديث هي عبارة تثبت لنفسها مفاهيم ماذا؟ عقائدية، وتكون حجة في إثبات هذه المفاهيم العقائدية. هذه مباني بتصير العلاقة بحجية خبر الواحد في العقائد، أو ما يعبر عنه في قواعد الفقهية حجية خبر الواحد في الموضوعات. على كل حال، سواء سمينا حجية خبر الواحد في الموضوعات أو حجية خبر الواحد في العقائد، هذا بحث مستقل ما لنا علاقة به هنا. بس كل ما كان واحد بس بلا إشكال، الأخبار أو السنة لها أثر على العقيدة، ولو بلحاظ الأخبار المتواترة أو الأخبار المحتفة بالقرائن التي تقطع بصدورها فعلا. لأنه عندنا بحث نحن في المقام، أنه نحن أحد إشكالاتنا في بعضهم يقوم بيتصور أن الحجة من الأحاديث في العقائد خصوصا المتواتر، هذا خطأ على كل المباني، خطأ. حتى الأحاديث المستفيضة المقترنة بقرائن تفيد القطع بصدورها بلا أشكال، لابد أن تكون ماذا؟ حالها حال المتواترات. نحن مش متعبدين بشيء اسمه اصطلاح التواتر. حتى واحد يشكل من أين آتي لك بخبر المتواتر في كل الطبقات، ولا التواتر الاصطلاحي لعله لن تجده في الروايات. التواتر شو هو؟ طبقة متواترة عن طبقة متواترة عن طبقة متواترة. مش ضروري يكون في تواتر دائما لكي يكون الخبر معتبرا فعلا. على كل حال، هذا بحث العلاقة أيضا في الحديث في العقائد. من الأمور التي استفاد فيها بالحديث في تفسير القرآن، على كمان اختلاف في المباني، في مباني سابقة لابد أن تنقحها. هل القرآن يمكن أن يفسر بالروايات، أم أن القرآن لا يفسره إلا القرآن؟ وهل الروايات فقط تبين المصادق يسموه جرب الانطباق، أو ماذا نفعل؟ هذه العلاقة بمسائل ومباني فعلا مش متعلق بحثنا هنا فعلا. فهو أحد موارد استفادة من الروايات تفسير القرآن، إن من حيث المنهج في فهم القرآن مثل السيد الطبطبائي الله يرحمه، عندما يقول بأن القرآن لا يفسره إلا القرآن، قال بس أنا أستفيد من الروايات لاستفادة المنهج في فهم القرآن. هو قال أنا لا أقبل يمكن الرواية تكون قرينة على المقصود من الآيات، لكن أنا ماذا أفعل؟ أقبل الروايات أنها تعطيني ماذا؟ منهجا أو تعطيني إرشاد لطريقة. كيف أنت تستفيد من منطق العلم المنطق أخذته من فلان؟ نفس الشيء، تجربة قدمها الأئمة في فهم القرآن لكي تستفيد منها في مقام فهم القرآن فعلا، أو من حيث بيان جملة من القرائن الداخلية والخارجية لفهمه بناء على حجية الروايات في تفسير القرآن فعلا. من الأمور أيضا مفيدة في المقام هي مسائل الأخلاقية وما فيها من أداب عامة وأداب خاصة بجملة من أبواب العبادات والمعاملات. الأخلاق، الآداب ومشاكل ذلك، هذا كله يستفاد من الأحاديث. من الأمور التي يستفاد منها في الأحاديث جملة من الأمور التكوينية كما هو الحال في الأخبار الطبية، الأخبار المتعلقة بالطب ومشاكل ذلك، هذه الأخبار تفيدنا في أمور تكوينية. من الأمور التي يمكن أن نستفيد من الأحاديث هي أن نعلم كيف تخاطب، أن تعلم كيف تخاطب ربك وتخاطب وليك فعلا. تعليم الناس الدعاء والزيارة وما شكلها، فالأخبار تبين أدب التخاطب أو أدب الخطاب مع الله تعالى وأدب الخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وهذه فائدة سيمكن إدخالها في بعض فوائد الأخلاق أو مشاكل ذلك، لكن أفردناها بالذكر لأهميتها فعلا. هذه فائدة أحد أهمية الأحاديث، وأنتم كلكم سلوككم العملي على أساسها، أنه أنتم في خطابكم لله تعالى أو للأنبياء تعتمدون على أمور علمك إياها نفس الأئمة عليهم السلام فعلا. هذا تمام الكلام في المقدمة فعلا في هذه المسألة. فنبدأ نحن فعلا بالفصل الأول من فصول هذه الدراسة اللي متعلقة بأمرين. نتعرض أولا لحجية حديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، ثم نتعرض، طبعا ما حنتعرض لحجية حديث النبي تعرضا تفصيليا أنه بحث كامل في المقام، نتعرض إجمالا لهذه المسائل، ونتعرض للمحة عن تدوين الحديث في عصر النبي والأئمة صلى الله بعصر النبي صلى الله عليه وآله، بعدين نتكلم بالفصل الثاني عن عصر الأئمة عليهم السلام. أما بالنسبة للبحث الأول هو في حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا البحث له جنبتان، جنبة عقائدية وجنبة أصولية فعلا. فالجنبة العقائدية لهذا البحث نبحثها من جهة أننا في علم الكلام نثبت عصمة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، وتلك العصمة كافية لإثبات حجية الحديث. أنت بس تثبت أنه هو معصوم، صارت سنته ماذا؟ حجة بالقهر. لذلك أنتم بتشوفوا أنه بعلم الأصول ولا مرة نحن تعرضنا ماذا؟ إلى البحث عن وجه حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله. ليش ما نبحث عن هذه المسألة؟ لا نبحث عن هذه المسألة باعتبار أن هذه المسألة تعتبر من البديهيات أو من الواضحات بعد أن كان النبي صلى الله عليه وآله معصوما. لكن هذا المقدار لوحده ليس بكاف، هذا المقدار لوحده ليس بكاف. شو السبب في ذلك؟ سبب في ذلك، وهذه أحد الأمور ينبغي أن نهتم بها أكثر في علم الأصول، أن ما يصدر من النبي ليس كله على حد واحد. هذه نقطة كثير مهمة لها علاقة بسنة النبي أو بسنة أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه في سلوكهم لم يكونوا فقط مبلغين للدين كتبليغ، كانوا أيضا لهم حاكمية، كان لهم ماذا؟ كانوا ولاة للأمر، وكان لهم أيضا منصب القضاء. مرة تتكلم عن الإمام مثل الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه، الإمام الصادق ما كان متصدي لا للقضاء ولا لحاكمية الإسلام أو مشاكل ذلك. مرة نتكلم عن مثل النبي الذي كان له أكثر من جنبة في حياته، فله جنبة تبليغ الدين، وله جنبة الولاية على الناس والحاكمية للناس، وله جنبة القضاء. من المهم جدا أنه في علم الأصول أن ماذا نوقح؟ أنه كيف نميز ما تكلم به النبي بوصفه مبلغا للدين وما تكلم به النبي بوصفه قاضيا أو بوصفه ولي أمر في مسألة من المسائل. من اللطيف هذا في شو اسمه في أكثر من كتاب فقهي أو قواعد فقهية قديمة، هذا عبارة مثلا ينبغي أن يعلم أن للنبي مناصب، ولذا ذكروا أن تصرف النبي، هذه العبارة أنقلها من كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول. قواعد الفوائد الشهيد الأول يعد أول كتاب قواعد فقهية عند الشيعة. أول كتاب قواعد فقهية عند الشيعة هو كتاب القواعد والفوائد ويعد هذا الكتاب. وبعدين كتبت الكتب من بعده، وإن كان هذا العلم بقي خافتا حتى يومنا العصر عاد العلم ماذا وهب هبة واحدة فعلا في هذه الأيام، وإن كان بعد ما دخل إلى الحوزة رسميا بوضوح، بس هو واقعا بالخارج بيطالع الطالعات الخارجية يدري بأن هذا العلم صار فيه طفرة في ما توسع هذا العلم بكثرة فعلا. هناك تجارب كثيرة من القديم إلى الحديث فعلا. وعن قواعد الفقهية ميزته له ميزات كثيرة بس مو بحث على كل حال. فبيقول ذكروا أن تصرف النبي طارة بالتبليغ وهو الفتوى، وطارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال، وطارة بالقضاء كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار، وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ. هذا على كل حال شفتوا أن الفرق ميز من ماذا وماذا؟ ميز بين ما يتصرفه النبي بمنصب النبي فقال هذا تبليغ، بمنصب الإمامة اللي هو القيادة سماه ماذا؟ أنه يكون منصب الإمام هذه الولاية، ومنصب القضاء اللي هو فصل بين المتداعيين. فللنبي هناك مناصب ثلاثة، هناك مناصب ثلاثة. النبي عندما بلغ هذا الخبر بلغه بماذا؟ بلغ هذا الحكم بوصفه ماذا؟ بوصفه ولي أمر، بوصفه مبلغا عن الدين، مبلغا عن الله تعالى، أو بوصفه ماذا؟ قاضيا. هذه يسموها بحث المولوية والولائية، الأحكام الولائية والأحكام المولوية إذا سمعين بهذا الاصطلاح فعلا. هذا بحث يطرح في علم الأصول ينبغي يفصل أكثر هناك في علم الأصول فعلا. على كل حال نحن من باب الإشارة على كل حال في استدلال بحجية سنة النبي صلى الله عليه وآله، هناك جملة من الآيات يستدل بها عادة على حجية سنة النبي، لم نقف كثيرا نذكر بس هذه الآيات كتعداد وإن شاء الله دلالتها واضحة. طبعا في بعض الإشكالات على هذه الآيات والأخذ والرد والنقاشات تفصيلها مو هنا فعلا. من الآيات قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأيضا من الآيات قوله تعالى وأنزلنا، طبعا هذه الآية لم يذكر فيها صريحا بأن خذوا سنة النبي، لكن الله تعالى يبين لك بأن الغاية من بعثة النبي هي ماذا؟ أن يبين للناس. فإذا كانت الغاية من بعثته أن يبين للناس فما فائدة أن يبين النبي للناس ويغلظ للناس فعلا؟ قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن الآيات الكريمة أيضا قوله تعالى، هذه الآية تعتبر أعظم آية في الدلالة على حجية سنة النبي فعلا. بالقرآن الكريم الأسوة، أنا سابقا هنا كمان لعل ألقينا محاضرة حول الأسوة فعلا على كل حال. الأسوة أصلها في لغة العرب كان يسمى الطبيب آسيا، لماذا؟ لأنه يطبب الناس. الأسوة هو الذي هو القدوة، يسموها الآن باصطلاحنا المعاصر هو القدوة فعلا. وتعتبر من أعظم طرق التربية أو أفضل طرق التربية الحديث هي التربية عن طريق ماذا؟ عن طريق الأسوة والقدوة، هي التربية العملية وليست تربية نظرية فعلا. التربية العملية هي أنه تربية على الشكلين في المقام. التربية العملية فعلا في المقام هي أنه يكون عندك في الأمة أسوة. هي سابقا لو الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يخبرنا، يمكن أول نبي بعث كصاحب شريعة كان هو النبي نوح صلوات الله تعالى عليه. من زمن النبي نوح إلى زمن رسولنا صلى الله عليه وآله كان الكفار والمشركون يعترضون على الأنبياء بأنهم ماذا؟ بأنهم بشر مثلهم. كان اعتراضهم دائما ماذا؟ تبعث لنا بشر جملة واحد مثل عالم الناس، بشر من زمن نوح. والله سبحانه وتعالى من زمن نوح ماذا يقول لهم؟ لن أبعث لكم إلا شو؟ إلا بشر مثلكم. لم أبعث لكم إلا بشر. أنا أعتقد أن أحد النكات في ذلك، يعني طبعا في آيات كثيرة في هذا المضمون، بس أعتقد أحد النكات في هذه المسألة فعلا هي أن تأكيد الله تعالى على أن المبعوث بشر، أنه أنا ليس غرض من الأنبياء فقط ماذا؟ أن أبلغكم الدين، ليس غرض النبي فقط، هو غرض تبليغ الدين. كم بعثت رسائل على واتساب مثلا سبدل مثلا الأديان الواقع. تبليغ الدين سهل، حط لكم إعلان ونزل لكم إعلان، نزل لكم كتب أخرى أو الدين. إذا كان الغرض من البعثة الأنبياء تبليغ الدين، يمكن أن تجي ملائكة تبلغكم هذا الدين وانتهينا. التبليغ أمره سهل، مش بحاجة إلى ماذا؟ إلى أنبياء ومشاكل ذلك. الغرض من بعثة الأنبياء مضافا إلى تبليغ الدين، شوفي وخدمتك أنا بدر. هذا أحد الإشكالات. خلينا نكمل فكرتي أنا تعرف المقام، لا هنا ولا فوق كمان لسه داخلين في فكرتي. فالنقطة الأساسية في المقام أنه في تبليغ الدين، في تبليغ الدين ليس مجرد تبليغ الدين، بل كانت إحدى وظائف الأنبياء ويزكيهم. كانت وظيفة النبي ماذا؟ تزكية الناس، تطهيرهم، تعليمهم الأخلاق، تعليمهم تطهيرهم من ذنوبهم أو مشاكل ذلك. أحد أهم الطرق التي تزكي هي تزكي عن طريق ماذا؟ عن طريق أن تأخذ النبي أسوة، فعلا أسوة في كل حياتك في كل شيء. نحن الأسوة ورد اثنين أسوة في القرآن، في النبي رسولنا صلى الله عليه وآله اللي هو أسوة مطلقة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في إبراهيم ذكر، بس وين ذكر إبراهيم؟ أسوة في البراء، لقد كان لكم في إبراهيم. ها ما أحد حفظ الآية؟ بل لقد كان لكم في أسوة. شو اسمه قبل؟ شو كان في قبل إبراهيم وقومه؟ إذ قال لقوم إن براء منكم. بل أنه تبرأ إبراهيم، براءة إبراهيم من الكفار من المشركين، أنتم لكم فيها ماذا؟ أسوة حسنة. ما ذكر ماذا؟ أن إبراهيم هو أسوة مطلقة، لكن عندما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أسوة مطلقة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أما بالنسبة مولانا لكلامكم بالنسبة للآية الأولى أنها في سياق سورة الأنفال وتقسيم الفيء، فكلامكم صحيح، لكن هناك قاعدة في القرآن أن هناك بعض المقاطع تأتي وتكون هي بواقعها قاعدة وليست مجرد موصولة لما تقدم. وهذا كثير من الأحيان مستفاد جدا من جملة من الآيات، فعلا أن جملة من الآيات هي بالواقع صحيح واردة في السياق، لكن لا يمكن أن تجعل السياق حاكما عليها، لأن هذه الآية هي أتت في ضرب قاعدة عامة فعلا. بس تكون الآية أتت في ضرب قاعدة عامة لا يضرها السياق، أن السياق سياق أنفال أو سياق غيرها فعلا. مثل عموم التعليل. أيضا من الآيات تدل على حجية سنة النبي، طبعا واضحة هذه، إذا كان النبي أسوة مطلقة فهو أسوة في قوله وفعله وتقريره فعلا. أيضا من الآيات هي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا هذه الآيات تدل على أن النبي سنته حجة مطلقة، والحمد لله رب العالمين. أخذ منكم تدقى